بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. في الطائفة السادسة من طوائف الأدلة على حرمة الغناء التي كان عنوانها الرئيس بيان الروايات التي دلت على ترتب بعض الآثار الوضعية الوخيمة على الغناء. في هذه الطائفة ذكرنا في الحديث الأخير منها وهو الحديث السادس، يعني الحديث السادس من الطائفة السادسة، الحديث الذي روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم. هذه الرواية تحدثنا مفصلا ولو بشكل نسبي، مو إلا مفصلا بنحو تام عن مضمونها، وقلنا أن دلالتها على الحرمة واضحة، ويعني لعلها متطابقة مع بعض ما نشهده من واقع معاصر، يعني معاش، ولكن لم نتحدث عن سندها. هذه الرواية من حيث السند ليست تامة، لا يمكن اعتمادها كحجة، وذلك لأن من رواتها سندها هو كان هذا ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن محمد عن إبراهيم الأحمر عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، هذا سنده. إبراهيم الأحمر هذا الرجل قال عنه النجاشي: إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي، كان ضعيفا في حديثه متهوما، له كتب إلى آخره. وقال الشيخ رحمه الله: إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه. هذا التعبير احنا ربما سابقا عندما تحدثنا عن سهل بحثنا ان هذا تعبير النجاشي ضعيف، انه مثلا عندما يصف احدا بانه ضعيف في حديثه هذا تضعيف لشخصيته او تضعيف لاحاديثه.
ابراهيم الاحمر ابراهيم الاحمر
هو نفسه حسب الظاهر، ما وجدنا غيره. لا هو مذكور مرتين، مو معنى غيره، هذا مو حجة أنه مذكور مرتين، هم يذكرون بحسب لفظ الرواية. تراجعوا ترجمة الرجل بفصلان ستجدون أنه نفسه، لا بس راجعوا مفصل. إذا انتهيتوا إلى نتيجة أخرى هم بلغون بها. المهم احنا هذا كلمة ضعيف في حديثه راجعنا اتبعنا كلمات النجاشي وجدنا انه في بعض الاحيان واضح انه يريد منها التضعيف، في بعض الاحيان قد يريد منها الاشارة الى مشكلة في الحديث نفسه لا تضعيف المحدث والراوي نفسه. وحينها توقفنا في انه هل ان هذه العبارة تدل منه على تضعيف السهل أو لا تدل على ذلك بسبب الاستقراء لكلمات النجاشي في المسألة. على أي حال هنا في المقام عندما هو في مقام تقييم الشخصية ولا يذكر منها إلا هذا الشأن، شأن أنه ضعيف في الحديث متهم في الدين، ويتكرر هذا الكلام من الشيخ ومن النجاشي، يعني يتعدد الكلام من الشيخ ومن النجاشي، يعني في المقام مع هذه الخصوصيات، مع عدم ذكر أمور أخرى في تقييم الشخصية أو خصوصياتها، مع كون بعض الأحاديث هي ليس لها يعني نظير واضح يناسبها، هذا كله هو يوجب التوقف والريب في الحديث. ومجرد أن يثبت للرجل توثيق عام من التوثيقات، مثلا أن يكون قد روى في كامل الزيارات، أو أن يكون قد روى في تفسير القمي أنه علي بن إبراهيم روى عنه في تفسيره وهو وثق رجال التفسير، هذا الأمر إنصافا ما يمكن يعني التعويل عليه، حتى لو كانت صناعة البحث الرجالي تقتضي، إذا جمدنا عليها تقتضي البناء على توثيق، لكن لا ريب أن هذا الحديث عنه شخصيا من أعلام الرجال يجعل الرجل مريبا، يجعل أمره مريبا، يعني أقصد مو هو شخصا نقول، يجعل أمره مريبا. وأنتم تعلمون أن من مبانينا التي يعني نؤكدها لعله في موارد عديدة، أن الرواية حتى لو كان كل رواتها ثقات وكان فيها ما يوجب الريب، فإحنا نجد أن السيرة العقلائية لا تأخذ برواية من هذا القبيل إذا كان الريب ريبا عقلائيا مدركا، مو ريب شخصي، هو الإنسان هو بانقداحاته يتوقف، لا، إذا كان منشأ الريب ريب عقلائي، عادة العقلاء مع وجود ما يريب في الخبر يتحفظون ويتوقفون. وإحنا هذا الخبر هو أولا ما إلى نظائر عديدة بحيث هي تناسبه، فيه يعني كلام يعني شديد جدا، وفي نفس الوقت هذا الرجل هو متهم في الحديث، متهم في دينه في حديثه، بعد ما نقدر نعتبر هذه الرواية؟ وهذا ليس عدولا عن ذلك التحقيق الرجالي، ولكن ملاحظة لخصوصيات المقام، ملاحظة لخصوصيات المقام. على أي حال، ومن ثم فهذه الرواية لا يمكن اعتبارها، يعني ما نقدر نتخذها حجة، هي وحدة ما تصلح للحجية، وبذلك ينتهي ما عثرنا عليه من روايات الآثار الوضعية التي تكون للغناء، اللي هي الطائفة السادسة، ويتلخص من الطائفة السادسة. أنه يوجد دليل تام على الحرمة فيها، وهو الرواية الأولى، تلك الرواية التي رويت عن إبراهيم بن أبي البلاد، والتي تضمنت أن بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، إذا بالكم الرواية الأولى تحبون نقرأها نفسها حتى لا يصير يعني بعد عنها هذه الرواية. بل ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زيد الشحام، مو هو إبراهيم مباشرة يرويه، وإنما يرويه عن زيد الشحام، قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك. أنا في وقتها هذه الرواية قربنا أن تكون من حيث المضمون صالحة لإثبات حرمة الغناء، وهي في سندها تام، لا يوجد إشكال في سندها. الروايات الأخرى في هذه الطائفة، الطائفة السادسة، لا تخلو إما أن تكون مبتلات في سندها أو دلالتها، وهذه ما نعت خلو، مو ما نعت جمع، لا يخفى عليكم، يعني ربما بعض الروايات هي مبتلات بهما معا بالسند والمتن والمضمون، ولكن تصلح الروايات الأخرى لتأييد الاستفادة، استفادة الحرمة، تدل على المبغوضية، تدل على ترتب الآثار الشنيعة والسيئة وإلى آخره، هذا يمكن أنه تكون نافعة. قبل أن ننتقل عن قضية الآثار الوضعية، قبل أن ننتقل عنها نحتاج أن نقف في مطلب أعتقد أنه من المطالب النفيسة والمهمة، وإن كان قد يطول الكلام، يعني قد يكون مو كلش داخل في متن البحث، لكن هو داخل في متن الاهتمام الحوزوي بالمعنى الأخص، وهو أنه في مواجهة الظواهر الاجتماعية المنحرفة، يبدو أن الأئمة صلوات الله عليهم ليسوا بصدد تسجيل الموقف الشرعي القانوني تجاهها وانتهاء مسؤوليتهم عند ذلك، كما نلاحظ في بعض الأمور التي لا يعلم أنها، مثلا كيف أفرض الإرث، كيف يوزع، أو الصلاة كيف تقام. هنا المفروض أنه الشارع يبين أن هذا مفطر أو ليس مفطر في الصوم، هذا من الحج أو ليس من الحج، هذا من الصلاة أو ليس من الصلاة. هذا هنا هو قاعد يبين حقيقة شأن شرعي. بعض الأمور الاجتماعية الإمام عنده حيثية، أو النبي صلى الله عليه وآله، بل حتى القرآن الكريم اللي هو الأساس في تعريف الدين، عنده مهمة أساسية وهي بيان الحد الشرعي القانوني لها، ولكن توجد مهمة إلى جانبه أخرى هي مواجهة الحالة الانحرافية الاجتماعية. هذه لابد نأخذها بنظر الاعتبار، ونحن نتفقه في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة لمنها ما روي عن أهل البيت صلوات الله عليه، لابد أن نأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار. نلاحظ أن طريقة مواجهة هذه الحالة المنحرفة تتحقق بصور عديدة، منها من أولها بيان الحكم الشرعي لها، تبين أنه هذا يصل إلى حد الحرمة، يحمل مسؤولية ويحقق المنجزية ويحقق موضوع لحرمة، يعني للزوم طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن منها أيضا بيان الآثار الوضعية كما نحن بصدده، كما الرواية التي نعلم، منها بيان اللوازم النفسية والأخلاقية والضعة التي تسبب ذلك، من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه هذا يناسب ماذا؟ يناسب النفاق، وأن هناك علاقة بين الغناء والنفاق. لاحظت بعض النصوص السابقة أن هناك علاقة بين الغناء والنفاق. بعضها قد يبين أن هذا العمل هو بحد نفسه غير منسجم مع المرتكزات العقلية عند الإنسان التي على أساسها يميز الحق من الباطل. في الرواية التي وردت عن الباقر عليه السلام أنه عندما سأله يعني بعض مثلا الأشخاص، وبعد ذلك القضية تحولت إلى رواية سئل عنها الإمام الرضا لعله أو الإمام الجواد وإلى آخره، أنه عندما سأل قال أنه سألني عن الغناء فقلت له إذا ميز الله الحق من الباطل أو إذا جمع الله الحق مع الباطل فالغناء أين يكون؟ قال مع الباطل. يعني تنبيه المرتكزات إلى أن هذا العمل غير مناسب غير الآثار الوضعية. بعضها قد يكون يبين العقاب الذي يتحقق وهذا مؤثر جدا، بعضها قد يبين الملاك للتكليف وهذا أيضا مهم جدا. فلهذا الفقيه في بعض الأحيان إذا انغلق في رؤيته على تتبع الجوانب الشرعية القانونية التي تبين الحدود القانونية للشريعة سيشعر بوحشة حينما يراجع الأدلة. شوف هذا ما له علاقة بمطلبه صحيح، لكن هذا في الحقيقة هو خلاف الفقاهة، لأن هو واحدة من مقومات الفقاهة أن واحد يعرف أن مناسبات الحكم والموضوع ماذا تقتضي، وأن المتكلم ما هو شأنه. هل أن المتكلم هو مثل ما مثلا مستشار قانوني أو مثلا مشرع قانوني هو لابد يبين القانون وانتهى دوره عند هذا الحد، أو هو مثلا نزل عليهم الكتاب ليزكيهم وكذا يعلمهم الكتاب والحكمة، مو فقط أنه هو يبين لهم فقط الأحكام الشرعية وانتهى الأمر عند هذا الحد. وقد يمكن من ملاحظة العناية الفائقة في مواجهة ظاهرة منحرفة وعدم إعطاء ضوء أخضر لها والإصرار على بيان مساوئها هو هذا أيضا يشكل رؤية عامة لأن هذا الأمر محرم، ولا لماذا يصرون إلى هذا الحد على رفضه حتى لو لم يبينوا مباشرة حرمته. ولا ما هو التفسير؟ وأن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، وهكذا ورد عندنا في بعض النصوص. فإذا هو مرخص به لماذا هذا الإصرار؟ صحيح بعض الأمور المكروهة بها آثار سيئة، النوم بين الطلوعين ما أدري كذا، تبين مساوئ هذه القضية وينبه إلها بنحو متقارب، يعني فقط يبين أنه جنبة الكراهة فيه، أما يصير إصرار على بيان الأمور بصيغ متعددة يعني تحس أنه هذا مطلب الأئمة صلوات الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بصدد مواجهة ظاهرة منحرفة سلبية في المجتمع هي مهما تعاظمت في المجتمع بسبب الدواعي النفسية وأمثالها كان هنالك مواقف قوية في مواجهتها، حتى هذه المواقف لو لم تكن تصرح، لأنه في بعض الأحيان الإقناع والنهي عن المنكر ومثلا الموعظة وأمثال ذلك هي قد يكون لا تكون الحكمة فيها تقتضي أن تبين الأمور بنحو بتي حدي يبين الجانب القانوني بشكل صادع وصاعق على الآخرين بحيث وقد يضطرهم إلى الرفض وإلى العناد. إنه عملية إصلاحية، والعملية الإصلاحية عادة شو يصير مثل التربية، التربية تأخذ من نظر الاعتبار مدى قبول الطرف المقابل، يحسب في الخطاب التربوي مو مثل ما يحسب في الخطاب القانوني. في الخطاب التربوي لابد أن يؤخذ من نظر الاعتبار مدى القبول والرفض لهذا الأمر أو لذاك كي يتبين أن هذا مناسب أن يقوله أو لا. ولهذا أجد أن من المفيد جدا أن تدرس هذه القضية، هذه القضية عند أهل البيت، وأنه هذه تتبلور بعض قواعدها وخصوصياتها وأمثلتها أن يدرس أنه طريقة خطاب أهل البيت صلوات الله عليهم في مواجهة الظواهر الاجتماعية المتأصلة في المجتمع المنحرفة كيف كانت، وتأخذ نصوص الغناء نموذجا لها، يصير بحث مثلا نقول أساليب البيان أو أساليب الإصلاح أو أساليب مثلا النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف أو ما أشبه ذلك، بغض النظر عن التعبيرات بالخصوص، لكن يصير عنوان من البحث أن أساليب أهل البيت في مواجهة الظواهر الانحرافية الاجتماعية القوية، وهذا إذا درس سيكون له معطيات جدا مهمة تنفعنا في أيضا واجباتنا الإصلاحية والتبليغية. احنا واجبنا مو فقط بيان متن الأحكام، هذا واجب عام، إلى جانب بيان الأحكام اللي هو واجب عام، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو قد يكون ما يتحقق بمجرد أن الإنسان يأمر وينهى افعل ولا تفعل، وإنما يحتاج إلى بيان بعض الحقائق في الموضوع. أنت الآن قد تواجه ظاهرة مثلا ضعف الحجاب، كيف تتعامل معها؟ تتركها تقول ما يأثر كلامي، تتحدث شلون تتعامل مع الموضوع، اختلاط محرم، هذه أمور من هالقبيل، من قبيل الغناء، والغناء هو أيضا وغير ذلك من الأمور. إذا ما تنضج هذا الأمر بطريقة تستند إلى الثقلين، مو طريقة تستند إلى بعض الأمور الأخرى اللي هي قد يكون الإنسان يخرج من أزمة ومن مشكلة، يقع في مشكلة أعقد وأعمق في مواجهته. يعني بعض الأحيان قد يبتلى الناس في أمثال هذه الأمور بارتكاب حماقات في الشأن الديني، لأنه يريد أن يدفع فاسدا فيقع في الأفسد، أو يجد أن الآذان غير صاغية له فيفترض أن هذا الأمر لابد أن يتقبل وأن يكون طبيعيا، بعد ما عنده دور، لأنه يجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروطه أن يكون هنالك أذن صاغية أو لا. فإذا ماكو استجابة بعد كأنه يسقط التكليف تماما، وكأنه بعد ما عندنا مسؤولية في هذا الأمور. على أي حال، هذا مطلب من المطالب، ربما يتسنى الوقت ولبعض الأخوة الكرام مثلا في هذا الدرس أو غيرهم يتسنى لهم، أو غيرهم ربما يتسنى لهم أن يبحثوا في هذا المطلب، وأنا يعني أتوقع أنهم سيصلون إلى نتائج مهمة جدا تنفع الفقيه وتنفع المبلغ أيضا في أدائه لواجباته ولمسؤولياته. ننتقل إلى الطائفة السابعة. الطائفة السابعة ما دل على حرمة ثمن المغنية وأجرها، وفيه عدة روايات. واحد، ما روي في قرب الإسناد عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14,000 دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغني سحت. البحث في السند ربما لا يكون فيه مؤونة كثيرة، سند معتبر، بل الرواية قريبة السند، فالحميري ومحمد بن الحسين من الأجلاء، وإبراهيم بن أبي البلاد أصلا تقدم قريبا بيان وثاقته، أصلا كان هو الرواية الأولى من الطائفة السابقة فيها إبراهيم، وهناك ذكرنا وثاقة الرجل، ما عندنا مشكلة أصلا في المطلب. وأما الدلالة فمناسبة الحكم والموضوع فيها تدل بوضوح على حرمة الغنى. قد يقول البعض أنه هذا بيان لحرمة أجر الجارية المغنية، أو ثمنها مثلا، أن ثمنها سحت، فعليه ويقال أنها ثمنها سحت، لكن مو أنه هو نفس الغناء حرام. هذا في الحقيقة يعني التفكير بهذه الطريقة يفتقد ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع، لأنه هذا العمل الذي يدر أموالا طائلة كما تذكر، يعني تذكر الرواية مبلغ كبير، مو مبلغ عادي، يعني 14,000 دينار، وهو هذا يعني مذكور. كانت هناك منافسة في سوق المجتمع، في سوق الجواري، منافسة حادة تستوجب ارتفاع الأسعار للمغنيات، جواري المغنيات. وهذا الأمر مناسبة الحكم الموضوع فيه عندما يكون محرما، يعني أن الغناء يكون محرم، ونفس الغناء يكون محرم، ويكون الثمن سعت. ليش؟ الكلب هو ماكو احتمال هو كون كلب يصير محرم، فهذه قضية تكوينية. أما أنه الغناء هذه قضية اختيارية يفعلها الفاعلون بأنفسهم، ومن ثم من يكون هو محرم، يعني منشأ الحرمة هو العنوان الذي أخذ، وهو كونها مغنية، معناه هذا هو منشأ الحرمة وهذا هو أس الحرمة. فلهذا الدلالة واضحة على الحرمة. إن شاء الله ما حد عنده توقف في ذلك، إذا أكو توقف نتناقش بالموضوع. لا إذا أكو توقف جانبي خليه بعدين خدمة. ويؤيده سندا ويفوقه دلالة ما ذكره الكليني رحمه الله، ما رواه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام. قال إبراهيم: فبعت الجواري 300,000 درهم. هناك المبلغ 14,000 دينار، ربما إذا واحد يحسبها ولو بحسب مثلا دراهم والدنانير أيضا تختلف، ليس المبلغ بعيدا يعني كثيرا، ممكن أنه يكون ذلك. نعم، أي قد يصادف مثلا أنه قلت لكم يعني ربما مثلا أكو نوع من الدنانير، بعض الأحيان يصير هي دنانير عالية ونوع من الدراهم، وأيضا قد يصير هذا فرق بين الروايتين. لكن القرائن الأخرى في الروايات، في الروايتين هي تدل على وحدة الأمر، من وحدة الراوي ومن وحدة الجواب، تقريبا جواب الإمام عليه السلام، ومن وحدة الموضوع، ومن إجمال الشخص في رواية قرب الإسناد، وبيان اسمه في رواية الكافي، يعني الإجمال والتبيين ماكو تنافي بينهما، بالعكس أصلا واحد يأيد الآخر، صحيح لولا. فإذا هذه الرواية الثانية تقوي جدا احتمال صدور الرواية السابقة. نعم هذه قضية الدراهم قد يوجد فرق، لكن أيضا قابل لأن يحمل على معنى آخر. مضافا إلى أنه الرواية الأولى ذكرت أن قيمة الجواري 14,000 دينار، فربما كانت قيمته الابتدائية بهذا الشكل، ثم عندما بيعت حقق أرباح أكثر. طبعا هذا راح يوقعنا بفرق بين الروايتين من جهة أخرى، لأنه يقول أنه أنا قلت للإمام أنه توجد جواري هذه قيمتها، فالإمام رفض. بعد هذا يقول أنا بعت مثلا كأنه باع الجواري وجاء إلى الإمام وأخبره، يعني كأنه إلا أن تكون القضية مرتين، يعني هو ذكر للإمام لعل الإمام مثلا يغير رأيه أو كذا بعد على
أيها.
نعم هذه أيضا نقطة أحسنت، واحدة تقول بالثلث الثانية ما ساكتة عن الثلث يعني. لأنه بالعكس يقول وقد بعتهن وهذا الثمن، يعني كأنه جاء بالثمن إلى الإمام كله يعني، إلا أن يقول هذا الثمن يعني هو يأخذ ثلثه، لأنه من يقول أوصى الوصية هي تناسب الثلث، الوصية هي مناسبة للثلث، إلا أن يكون عنده أموال طائلة أخرى فيكون تكون الجواري من الثلث يعني. المهم النتيجة هذه أنه الرواية الثانية من حيث مجموع القرائن مقوية جدا للرواية الأولى، مو أنه تقدر تقول أكو تعارض ويقتضي التنافي بينهما.
حتى لما اتحدث
يعني مو هذا يصير تأييد أكثر؟ لا إحنا تأييد لأنه أن هذا الأمر هو واقع وقعت والأمر نعم، خصوصا إذا هو نفس الراوي، إذا نفس الراوي إيش راح يصير؟ الراوي خو من أول إذا يعرف موقف الإمام شنو معنى يرجع مرة ثانية في قضية أخرى يقول له، يصير بها يعني شيء مباعد. أنا أي حال
يعني
إيه، ما هو الدينار الدرهم بعضنا حين يصير 7 بعضنا حين يصير 10 شيء يعني، أم يصير 20 هذا قليل يعني ما طارق سمع بعيد يعني. في تلك العصور مختلفة، الآن الفضة قيمتها العامة انخفضت والذهب بقى هو يعني سيد تقريبا المعادن من حيث القيمة والطلب وكذا، الفضة ما إلها يعني ذاك السوق مثل أول. على أي حال نكبر الرواية أو نرجع نعيدها من جديد. أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام. قال إبراهيم: فبعت الجواري 300,000 درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن 300,000 درهم. فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت. طبعا قبل أن نفصل في هذه الرواية، تعبير الاستماع منهن نفاق هذا المفروض يرجع إلى طائفة العلاقة بين الغناء والنفاق، لأن ربما هناك ما ذكرنا هذه الرواية، ولا هي حقها أن تكون أيضا هناك، لأنه من واحد يريد يبحث عن العلاقة بين الغناء والنفاق، فهنا هو وصف الاستماع أنه نفاق، لابد هو بمصحح أنه هناك علاقة بينهما كما ذكرنا فصلنا يعني الحديث فيه سابقا. المهم هذه الرواية الثانية من حيث السند، الرجال الموجودون من أوثق المصرح بهم من أوثق الثقات، لكن المشكلة في هذه الرواية الإرسال. صحيح هو المرسل ليس شخصا عاديا، ولكن بالنتيجة مر إرسال محمد بن يحيى، فالقضية لا يمكن يعني البناء على تماميتها بحد نفسها، لكنها تصلح مؤيدة معاضدة للرواية السابقة. والدلالة، الدلالة احنا عندنا دلالة صريحة مباشرة على الحرمة، توصيف الثمن بأنه سحت هذه واضحة، لكن يكون دلالة أخرى ربما تكون كامنة في الرواية تحتاج إلى تنبه، وهي أن هذا الثمن بالنتيجة صاحب أخذ الجواري وأعطاه، صحيح لولا، والبيع ما رح يرجع وصاحبه ما رح يرجع بالجواري، هو يعرض عن الثمن ويأخذ الجواري، صحيح لولا، لأن هو يريد يحصل الجواري حتى لو بأي شكل من الأشكال. عادة هكذا أشخاص ما ينظرون للشرعية، ينظرون للتمكين من الشيء الذي هو بصدده، صحيح لولا. زين، إيش صار هذا الثمن؟ لو مجهول مالك، لو معلوم مالك، ولكن ثمن باطل، صحيح؟ مال حرام. يعني هذا المال ايش راح يسوي له؟ يرجعون جواري. زين، الجواري ايش راح يسوي له؟ يخلوهن لو لابد يبيعوهن، يبيعوهن باقل من ذلك ايضا مشكله. يخلوهن علما مثلا لورثته، الورثه ما يردون مثلا الجواري والى اخره. فالشكل طبيعي بغض النظر عن كل ذلك، هو الامام كرسول الله صلى الله عليه واله اولى بالمؤمنين من انفسهم واموالهم، فهو من الطبيعي جدا أنه هذه الأموال يأخذها يعرض عنها. ليش؟ يمكن يقول حرام وسحت، ولكن هذه الأموال لا تعود لمثلها، لكن هذه الأموال راح تصير مثل بقية الأموال الباطلة، فهو الإمام يأخذها يصدق بها مثلا عن أحد يوزعها على فقراء شيعته، وقطعا ما راح يأخذها إليه، يعني مو مناسب لشأنه أنه هو ينفق أموال فيها هذه الغفاضة، لكن بالنتيجة هي لابد أنه تصرف بمصرف من مصارف الأموال. الإصرار من الإمام على الإعراض عن هذا المبلغ الكبير الذي هو من المبالغ الطائلة، شنو معنى؟ معنى أن التعبير عن أهمية، المعنى أن أهمية التعبير عن حرمة الغنى ولو برفض المبلغ مو بس بالبيان، هذه واصلة إلى حد بحيث كل الفوائد التي تكون في هذا المال لا تقاس إلى جنبها. مثلا احنا سنشوف بعض المراجع ينقل قضيتان، واحدة عن السيد الأصفهاني، السيد أبو الحسن الأصفهاني، أنه كان قد عرض عليه مبلغ كبير حتى يوزع على الفقراء المحتاجين، مثل 100,000 ليرة ما أدش قيل في وقتها من البريطاني، فهو رفض ذلك، بل هو أصلا أعطى حل مشكلة، ما أدري كان يوجد جسر كذا، هو حل مشكلة للحكومة، مع أنه قد يكون كان الطلبة بأمس الحاجة، والفقراء المؤمنين مو بس الطلبة، الفقراء المؤمنين بأمس الحاجة لمبالغ، ذيك الفترة كانت فترة فقر مدقع، بحيث بعض الناس أصلا كانوا يعيشون بلاء عظيم، حتى بعض أهل العلم تركوا الدراسة بسبب ضيق ذات اليد إلى حد فظيع مو طبيعي. لكن هو هذا الموقع التمثيل، ولو هذا المحدود الذي يكون للمرجع، وهذا ما يقاس بالإمام، يعني فارق شاسع جدا، يعني هو هذا بعد يخليه يتوقف عن أن يقبل شيئا. وأيضا عندنا قضية أخرى عن السيد الجد رحمه الله، أنا سمعها من السيد الشهيد الوالد، يعني مباشرة هو كان حاضر يعني في الموضوع، اجى ملك البحرين السابق أو الأسبق اجى للعراق وأيضا قدم مبلغ كبير للمرجع، مع أنه هذا ما مبين أنه غايته يصير مجهول مالك، يعني في حقيبة مملوءة مال، عادة مال يعني كان إلى قيمته، فالسيد رفضه وأصلا ما قبلت ينفتح مثلا المال، ثم هو قال أنت مسافر فخاف أنت محتاج في شيء، أمور خدمة عندك كذا، إحنا قال إحنا خوطوا للفقراء مو إلكم، قال الفقراء روح أعطيه للبلدية هي تعطي الفقراء، إحنا ما نأخذ أموال من أحد. يعني هذا يعني بيان، هذا شنو اللي بيان عزة العلماء وكرامة مثلا التشيع وأمثال ذلك. يعني الإمام عليه السلام القضية بين أصحابه واحد موصئنا، لابد أن يكون هنالك منشأ مهم جدا اللي هو هذا جدا مناسب للحرمة، لتبين أن هذا الأمر خطير جدا وما مقبول، ولا يمكن أنه يقبل الإمام أن يقبل مال حتى لو كان هذا المال هو حلال له وهو أولى به حتى من من بذله باطلا وحراما. وحتى التعبير لا حاجة لي به، ما محتاج يعني يترفع عنه. على أي حال، هذه الرواية فيها دلالة واضحة مناسبة جدا للحرمة، وإذا كان سند إحدى يعني سند إحدى الروايات فيه مشكلة فهي تصلح للتأييد، ومضمونها أيضا عالي، ومع ذلك وجدنا من يستشكل فيها من الفقهاء، وجدنا من يستشكل في دلالتها. بعد ما بقت فرصة للبيان الإشكال الذي ذكره بعضهم في هذه الرواية، إن شاء الله نستكمل الحديث فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين. اي هنا منعت المرجعيه يعني مو ان شاء الله الطلبه هم يصير عندهم يعني حاله يعني هذا تشيع هذه الثقافه بيننا، ان يكون عندهم حاله من الاباء والتعامل مع اي جهه حكوميه او جهه مثلا فيها اي شيء من الغضاضة، مثلا مؤسسات، منظمات، ما أدري كذا، خيرية، ما أشبه ذلك من الأمور. هذا يكون من الأمور المهمة جدا التي هي ضمن هذه مرتكزاتنا وتقاليدنا الناشئة من الأمور الشرعية. واحدة منهن هذه قضية كما قلتم مثلا موضوع الوقف والجانب الحكومي، أيضا الطلب يكون مستقل عنه، ما يكون يعني مرتبط به ولا تابع له، وهذا هو من أهم عناصر قوتنا يعني في الحقيقة وتأثيرنا. رحم الله الشهداء اللي يبذلون دماءهم أصلا من دون أن يكون التكليف الجهادي متوجه إليه. أنا هذه القضية هواية مؤلمة يعني بالنسبة لي. صحيح إن اليوم عندنا مثلا ثلاثة من شهداء الحوزة العلمية، إن شاء الله شارك بتشيعهم و ساهم بأقل القليل مما يستحقون من تقدير وإكبار، ولكن هذه نقطة مؤلمة جدا أنه أهل العلم صحيح هم عندهم دور في سوح القتال، لكن دورهم مو قتالي، كل واحد اختصاصه، مثل ماذا يوجد أطباء يساهمون بمعالجة الجرح. الطبيب ساحة القتال والمعركة تقتضي أطباء، تقتضي إعلاميين مثلا يكون لهم حضور، لأن هذه مكملة. الدور العلماء وأهل العلم وطلاب العلم والمبلغين هم مو دور قتالي، وإنما هو دور لتعبئة المعنويات، بيان الضوابط الشرعية، الإشراف على بعض السلوكيات لكي لا تكون فيها زحاف عن الشأن الشرعي. لكن مع ذلك لو نريد نسوي إحصائية لمن استشهد من الحوزة العلمية، نجد أن أخواننا الذين سبقونا رضوان الله عليهم، نجد أن هؤلاء كأنهم يقومون بدور قتالي، يعني مو مجرد أن يقومون بدور توعوي تثقيفي اللي هو شأنهم يعني الخاص المباشر، لأنه هو قاعد يصير شهداء من الحوزة. ما أدري يعني شنو
سبب
إيه بعد هو هذا بالنتيجة عن المقاتلين هم، لأنه يجدون بعضهم يجدون أنه هم يجدون أنه مثلا أنه إذا كانوا في طليعة الصفوف المقاتلين هذا سيكون إلى أثر معنوي وتعبوي من هذا الباب، إيه من هذا الباب. ولكن هو دورهم الأساسي مو هذا الدور الذي أوكل إليهم مرجعيا وحتى قانونيا، في القوانين اللي يعني اللي هي قاعد تقود والقرارات الإدارية اللي تقود المعركة، ما أوكلت إليهم دورا قتاليا، لكن هم مع ذلك يأبون إلا يعني فداء، وجزء من هذا الفداء في الارتكاز الحوزوي هي هاي الحملة الظالمة التي تنال من الدين ومن رجاله وتشكك بمصداقيتهم وتحاول أنه تبعدهم عن الناس أو تبعد الناس عن من يستحق الثقة منهم وأمثال ذلك، فهؤلاء يجدون أنهم حتى يحافظون على هذا الأمر ما يكونون في حالة يعني يبعدون أنفسهم عن الريب الذي هو منشأ كثير من الأحيان أعداء الدين، هؤلاء يكونون جزء من 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 يعني الرموز الذين يعبرون عن المصداقية في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، جزاهم الله خير الجزاء. نحن بعض الأحيان مراجع يكون هم بسلوكهم الصالح يعبرون عن المصداقية، الآن صارت القضية أوسع من ذلك، ليس مجرد المراجع وإنما حتى أفراد الحوزة وربما بعض الأحيان حتى المبتدئين بعضهم في الحوزة اللي هم يكونون سابقين ولهم لعله الله يعلم مراتبهم العليا عند الله سبحانه وتعالى كيف تكون، هنيئا لهم طوبى لهم وحسن مآب، رحمة الله عليهم. نقرأ لهم سورة الفاتحة إذا تسمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،